أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وتراهم يعرضون عليها، الضمير يرجع إلى الظالمين في الآية السابقة، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ثم يقول وتراهم، يعني الظالمين، يعرضون عليها. تراهم خطاب للرسول صلى الله عليه وآله أو لكل من يقرأ القرآن أو يسمعه. يعرضون عليها يعني على النار، على جهنم. طبعا لم يسبق ذكر جهنم في الآية السابقة، ولكن ذكر العذاب، والعذاب مذكر، الكلمة مذكرة، يعني الضمير هنا مؤنث، يعرضون عليها. فهذا يقال أنه بتأويل أن المراد به جهنم، المراد بالعذاب هناك جهنم أو النار، وهذا مؤنث. يعرضون عليها خاشعين من الذل، المراد حالة عرضهم يعني قبل دخول جهنم. يعرضون يعني يرون جهنم من بعيد، يعني كأنهم يمشون أو يسار بهم، يقادون إلى جهنم وهم خاشعون. الآية تريد أن تصور وضع الظالمين الذين كانوا يتجبرون في الدنيا ويتكبرون على الناس، هناك في هذا الحال من الذل والخشوع. خاشعين من الذل، الخشوع هو الإطراق والانتكاس، نكس الرأس. وهذا النكس طبعا تارة يكون من حياء، تارة يكون من خجل، تارة يكون من خوف، وهنا من الذل والخزي. فهم يعني في حالة ذل وهوان، ما يحبون يشيلون رأسهم. ينظرون من طرف خفي، الطرف هو الجفن، الجفون، ولعل السبب فيه أنه طرف العين، يقال له طرف، ويقال الطرف أيضا لطرفة العين، يعني تحريك الجفن، ولكن المراد هنا هو نفس العين، يطلق الطرف على العين بالمناسبة. من طرف خفي يعني من عين خفي، يعني ما يفتحون عيونهم للإبصار خوفا. ينظرون إلى جهنم استراقا، يعني يفتحون عيونهم قليلا كالمحكوم بالإعدام ينظر إلى المشنقة من بعيد، ما يحب يشوفه. وهكذا الإنسان إذا يخاف من شيء لا يحب أن يراه، فإذا ينظر إليه ينظر من طرف خفي، يعني ما يفتح عينه، ما يملأ عينه من النظر. هذا الآية تجسم يعني حالة الخوف والذل في الظالمين. وهنا ينادي منادي المؤمنين، وقال الذين آمنوا، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الظاهر أن هذا إعلان يعلن يوم القيامة، مو أنه هنا في الدنيا يقول. صحيح أن في الدنيا يقول المؤمنون ذلك، ولكن هذا شيء يبدو هناك ويظهر فيعلنه المؤمنون. الخاسرون الحقيقيون هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كل خسارة في الدنيا خسارة يمكن جبرانها، تجبر، كل شيء يتلف من الإنسان حتى إذا يموت، لأن هناك حياة أخرى. أصل هذا الحياة حياة مؤقتة، فالخسارة الحقيقية هي أن يخسر الإنسان نفسه وأهليه يوم القيامة. أما نفسه خب يذهب إلى جهنم، وأما الأهلون خسارتهم إما بمعنى أنه أم هم أيضا يعني يضلون، لأن طبيعة الحال أن الغالب يعني الغالب في الظلمة أن أهلهم أيضا يتبعونهم في دينهم ومذهبهم وطريقتهم. قليل جدا، أفرض مثلا امرأة فرعون اللي آمنت بالله، وحتى اللي آمنت بالله أيضا هذا يخسره، هذا الظالم يخسر أهله، يعني ما يشوفهم بعد. إذا هم في الجنة فما راح يشوف، إذا هم في جهنم أيضا ما راح يراهم، لأن أهل جهنم لا يتزاورون، يعني مو مثل أهل الجنة. في أهل الجنة الله تعالى يلحقهم ببعض، يلحق الناس بآبائهم وأبنائهم وأزواجهم وذرياتهم، يجتمعون مع بعض، وحتى الأصدقاء والأخلاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل، حتى الأغلال الموجودة في الدنيا بينهم هذا الله تعالى ينزعه يوم القيامة، فيجتمعون مع بعض. وهذا الاجتماع أهم شيء يعني محبوب لدى الإنسان. ولكن الظلمة يفقدون أهليهم وأصلاً، بل ما يحبون أن يرونهم أصلاً، يفرون، كل واحد يفر من أخيه وأمه وأبيه وإلى آخره. فهؤلاء خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من هؤلاء الذين آمنوا الذين يعلنون هذا الإعلان؟ وطبعاً هذا الإعلان لتكبيت الظلمة والنوع من العذاب عليهم أيضا، أن يعني العذاب مو دائما عذاب جسمي، هو العذاب الروحي ربما يكون أقوى من العذاب الجسماني. فهذا الخطاب يعذبهم عذابا أكثر، يندد بهم ويكبتهم. ولكن من هذا المؤمن؟ هل كل المؤمنين يعني يعلنون هذا الإعلان؟ العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول أن الظاهر أن هؤلاء ليس كل المؤمنين، بل الأولياء المخلصون، الأنبياء، الأئمة، هؤلاء الذين يعلنون هذا الإعلان. وهذا صحيح، ونظيره ما ورد في موارد أخرى أن الذين يعلنون هذه الإعلانات وبيدهم هذه الأمور هم الأنبياء والأولياء. فمثلا في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. هذه مخاطبة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. من هذا المؤذن الذي يؤذن لعنة الله على الظالمين؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أنا المؤذن، أنا الذي أؤذن يوم القيامة أن لعنة الله على الظالمين. صاحب المنار هذا رجل فاهم هو، ولكن تعصب أخيرا في أوائل كتابه معتدل، ولكن بعد ذلك بعد أن اختلط بالوهابية والسلفية تغير رأيه، مع أنه هو تلميذ الشيخ محمد عبده وهو رجل معتدل الشيخ محمد. ولكن هذا صار متطرف بعد ذلك. ففي هذه الآية يقول بأن هذا ليس فخرا لعلي أن يكون مؤذنا يوم القيامة، مع أنه عليه السلام كان يفتخر بأنه مؤذن في الدنيا أيضا، كان يؤذن للصلاة ويعتز به. وفي هذه الرواية أيضا يقول أنا المؤذن في الدنيا والآخرة. هذا الرجل يقول هذا ليس شيء مهم، يعني أن النبي أن أمير المؤمنين يكون مؤذن مجرد هذا ليرد هذا الحديث، بينما هو نفسه في موضع آخر من تفسيره يعترف بأن الخطابات يوم القيامة ليس مجرد خطاب وإعلان وكلام وصيحة وسماعة، لا، هذا الشيء حقيقي. يعني لما هذا المؤذن يؤذن أن لعنة الله على الظالمين، هو فعلا بيده لعنة الله يصبه على الظالمين. ولما الملائكة يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، في الواقع سلام الله بيدهم، مو أنه مجرد كلام. إذن فهذا المؤذن اللي يقول لعنة الله على الظالمين هذا بيده الجنة والنار، فهو يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، مو أنه مجرد أنه يعلن إعلان. وشاهد آخر عليه في نفس هذه المجموعة من آيات سورة الأعراف، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، من هؤلاء الرجال؟ ونادوا أصحاب الجنة، هؤلاء الرجال اللي هم على الأعراف، أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني بعد هؤلاء أهل الجنة أصحاب الجنة بعدهم ما رايحين للجنة، ما لم يدخلوا الجنة. ثم يقول بعد كم آية يخاطبون أصحاب النار، هؤلاء أصحاب الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، فهؤلاء الرجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة. يعني يخاطبون نفس هؤلاء أصحاب الأعراف، يخاطبون هؤلاء الذين يطمعون في دخول الجنة، اللي هم واقفين في طريقهم إلى الجنة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. شنو معنى هذا الآية؟ يعني الأمر بدخول الجنة بيد هؤلاء الرجال. هذا الذي يتصور أنه إذا واحد يعتقد أن هناك شفاعة وأن هناك الأمر، أو مثلا الآية الجملة اللي موجودة في زيارة الجامعة، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وبيقول هذا ينافي الآية القرآنية وإن إلينا إيابهم إن علينا حسابهم، لا هذا ما ينافي، إلى الله الإياب وعلى الله الحساب، ولكن الأمر يتم على أيدي هؤلاء الرجال اللي يعرفون كلا بسيماهم، والذين يصبون لعنة الله على الظالمين بيدهم هذه اللعنة، والذين يسمحون لأهل الجنة حتى يدخلوا الجنة. فإذا هذا الأمر أن هؤلاء الذين آمنوا الذين يعلنون يوم القيامة بين الصفين إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ليس كل المؤمنين، هم هؤلاء الأنبياء الأولياء الأئمة عليهم السلام. ثم في هذا الإعلان يقولون ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، يعودون إلى نفس التعبير الظالمين، ولكن ما يقول الضمير لا ألا إنهم، لا يركز على كلمة الظالمين، يعني يعيد المرجع حتى ينبه على أنهم بسبب ظلمهم في عذاب مقيم، يعني في عذاب خالد، وهذا هو السبب في أنهم خسروا، الخاسرون الحقيقيون. الخسارة الواقعية هو أن يؤول أمر الإنسان أن يكون في عذاب مقيم، يعني إذا يكون في عذاب مؤقت، وافرض أنه في الدنيا مبتلى بأنواع البلاء، المؤمن مبتلى، غير المؤمن هم مبتلى، لكن هذه المشاكل تنتهي. المشكلة اللي لا تنتهي هو هذا الخسارة الأصلية، أن يكون الإنسان في عذاب مقيم. إذا في عذاب مؤقت ما في مشكلة، ينتهي العذاب. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. هؤلاء الظلمة ليس لهم يوم القيامة أولياء، يعني متبوعين، الأولياء المتبوعون اللي كانوا يتبعونهم في الدنيا. التعبير بالأولياء يعني الجمع، باعتبار أن هؤلاء كانوا يتصورون أن هناك من يمكنهم الاستشفاع بهم يوم القيامة، هذه الحجارة اللي كانوا يعبدونها أو مثلا غير ذلك من الأفكار الخاطئة. فيقول إنه ليس لهم أولياء يوم القيامة، يعني الجامع باعتبار المجموعة، الأصنام مثلا، ليس لهم أولياء ينصرونهم من دون الله. النصر من دون الله يقابلها النصر بإذن الله، هناك نصر بإذن الله وهي الشفاعة. الشفاعة نصر أيضا، ولكن نصر بإذن الله هذا موجود، أما النصر من دون الله وفي مقابل إرادة الله لا يمكن، ليس هناك أحد حتى في الدنيا ما موجود. ولكن في الدنيا الله تعالى يرخص، يجيز، يسمح للناس يعملون ما يعملون، ولكن هناك لا، خلاص بعد انتهى الأمر. ومن يضلل الله فما له من سبيل، يعني ليس له سبيل إلى الهداية، لا يمكن أن يهتدي، الهداية لا يمكن إلا بإذن الله. فإذا أضل الله، وهذا طبعا يعود إلى نفس الجملة المذكورة في الآية السابقة اللي قرأتلوناها وفسرناها في الأسبوع السابق، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وقلنا أن شنو هو المراد بإضلال الله وهداية الله. ثم بعد ذكر حالة الظالمين وما يؤول إليه أمرهم يوم القيامة، يخاطب خطابا عاما للبشر، استجيبوا لربكم، هذه دعوة من الله يخاطب الإنسان، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا يعني اقبلوا دعوة الله تعالى، يدعوكم، اقبلوا دعوة ربكم، الله تعالى يدعوكم إلى ما يربيكم وينميكم ويصلحكم لما جعله لكم من تطور وتكامل وشأن خاص بكم في الآخرة، هذا ما تحصلون عليه إلا بمتابعة هذه الأوامر الإلهية. فاستجيبوا، أنتم ما تعرفون شنو اللي يؤثر في هذا، يعني البلوغ تلك المرتبة وذلك الكمال، أنتم ما تعرفون شنو هو اللي يأثر، الله تعالى يعلم، وهو يدعوكم فاستجيبوا له. ولا تسوفوا، لا تقولون إن شاء الله من كبرنا الحين بعدنا شباب، خلينا شوية نتلذذ بنعم الدنيا، الوقت يمر مر السحاب وما تدري متى ينتهي الوقت، الشباب أكثر موتا من الشياب حسب ما احنا نشوف. من قبل أن يأتي يوم، التسويف هذا مشكلة الإنسان، دائما يقول لا الحين بعدين، مثلا صلاة النافلة هذا مال الشياب، الحين احنا بس نصلي الصلاة الواجبة كافية، النافلة بعدين إن شاء الله من كبر، ومن كبر ما يقدر يصلي حتى الفريضة، يصلي على كرسي إذا يكون، إذا تكون هذه الصلاة صحيحة، هذا المساكين اللي يصلون على الكرسي. فلا، أنت لا تسوف، لا تقول بعدين، الوقت ينقضي. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، من الله متعلق بمرد، وإن كان يقال أشياء أخرى، يعني الله تعالى لن يرد هذا اليوم، يعني هذا قضاء حتم، وهذا شيء يؤكد عليه القرآن في مواضع كثيرة، لأن الإنسان ربما يتصور هناك كثير من القضاء اللي الله تعالى غيرها، فهذا يمكن من تلك الأمور، يمكن الله تعالى يبدل هذا التهديد اللي يوم القيامة وعذاب وكذا، يمكن ما يصير. لا، هذا الشيء قضاء حتم، لا يمكن، كان على ربك حتما مقضية، لا مرد له من الله، يعني لا يمكن أن يرده الله. فهذا اليوم آت لا محالة. ثم لا تتصور أنه يمكن ذلك اليوم هم ندور مكان منا ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ليس هناك ملجأ من الله ومن عذاب الله. لا تتصور أن ملايين من البشر في طول التاريخ البشري شنو يجمعهم، شنو أنا واحد صغير بين هالمجموعة أدبر نفسي. لا، ماكو تدبير. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما حد يقدر ينكر، لأن كل الأعمال معروضة وموجودة، وصحيفة عملك وتسجيلك وصوتك وصورتك وكل عملك مجسم أمامك، تراه يوم القيامة، فلا يمكن إنكاره. واضح معنى الآية وما لكم من نكير. أنا أستغرب بعض المفسرين اللي ما يجيدون اللغة العربية كاملا فيكتبون لأنه ما لكم من نكير، يعني ما لكم من مدافع. منين جاء هذا النكير معنى مدافع؟ يعني ما لكم من إنكار، يعني لا يمكنكم إنكار شيء. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذا خطاب للرسول بأن هذه دعوة عامة لجميع البشر، أنت لا تهتم بأن هناك ناس يعرضون عن هذا الخطاب وعن هذه الدعوة الإلهية. طبعا هذا شيء صعب، أن يكون إنسان بشر الله تعالى يدعوه وهو يعرض عن دعوة الله. إلى متى هذا الإنسان يعني يتكبر ويتجبر على ربه، يعرض عن دعوة ربه؟ وطبعا النبي وايد يتأثر، ولكن الله تعالى يسليه، لا تهتم فيهم، أنت مو مأمور وموكل عليهم، أنت واجبك والبلاغ. وهذا شيء تكرر أيضا ذكره في القرآن وبالنسبة لجميع الأنبياء. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني أنت مو مسؤول عن حفظهم من النار. هذا المشكلة موجودة حتى عندنا، يعني إحنا مثلا كثير من الأوقات يمكن أن نهتم بأنه هذا المساكين يروحون إلى جهنم مثلا، يعني يتأثر الإنسان من هذا الشيء، والنبي أكثر تأثرا طبيعي. الله تعالى يقول أنت ما عليك هذا الشغل، أنا أنت مو مسؤول عنهم، من يدخل جهنم ومن يدخل الجنة، أنا واجبي هذا، أنت أعمل عملك. ما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. طبعا مو البلاغ معناته أنه، لأن هذا المساكين الوهابية يقولون النبي بس راوي مثل بقية الرواة، يروي عن الله هذا القرآن، يمكن هو ما يعرف معناه. يعني يتصورون ذولا بأن النبي يمكن يكون مثلا محمد بن عبد الوهاب أعرف بكلام الله ومعنى كلام الله من الرسول، هكذا يتصور المسكين. يقولون هذا الشيء بصراحة، أنه إذا قال الرسول في معنى الآية شيئا وإحنا شفنا بأن هذا مو صحيح، مو ملزمين به، النبي بس واجبه هو البلاغ. لا، والله تعالى يقول أنه مو بس أنت تبلغ، يعني تعلمهم معنى الآية، آيات كثيرة في هذا، وتعلمهم الكتاب والحكمة، مو أنه بس أنت مثلا تخبرهم بس مجرد ما عليك إلا البلاغ أو إن عليك إلا البلاغ، في مقابل أن يكون موكلا عليهم ومسؤولا عنهم. إذا هذا مثلا ما آمن، النبي كأنه يشعر بأن له مسؤولية. فإذا هذا ما أفرض مثل الإنسان مثلا مسؤول عن أولاده، خب مسؤول عن تربيتهم، صحيح مسؤول. إذا هو قصر في تربيتهم وهم مثلا صاروا غير متدينين أو أصلا رجعوا عن الدين، طبعا هذا الوالد أيضا يعاقب على هذا، ليش أنت قصرت في تربيته، خليتهم في مدرسة مثلا يتأثر على دينه. لكن إذا هو أتى بواجبه، ولكن مع ذلك تشوفون كثير حتى من أولاد العلماء أصلا يتركون الدين، يخرجون من الدين، أولاد الأئمة أولاد الأنبياء، هو مو مسؤول عنه، مو حافظ عليه، لا يمكنه أن يؤثر كل التأثير في نفسية الأولاد. وكذلك الرسول بالنسبة إلى أمته، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. شنو مناسبة هذه الجملة للجملة السابقة؟ الظاهر أن هذه الجملة مغزاها أن الله تعالى لم يكتفي لهداية البشر بالدعوة ولا استجيبوا لربكم، هذا دعوة، ولا بإرسال الرسل ولا بإنزال الكتب ولا بنصب الحجج والأئمة، بل مضافا إلى ذلك لطف بالعبيد بالعباد فابتلاهم بنعم وبمصائب حتى يتذكروا ربهم. فالله تعالى إذا ينعم على عبده يريد أن يتذكر هذا العبد أن هذا المنعم من هو، يشكر ربه. وإذا ابتلاه فيبتليه بعمله بسوء عمله، يريد أيضا أن يتذكر العبد. ولكن هذا الإنسان المسكين إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، بس هو يفرح بهذه النعمة ويمكث في النعمة، وما أصلا ما يتجاوز من هذه النعمة إلى المنعم. من أين أتى هذه النعمة؟ من الذي أنعم عليه؟ هذا ما يدخل فيه أصلا. ولكن شوف كل ما كل همه أن يفهم هذا النعمة كيف يستفيد منها، كما ترون يعني البشر. ولذلك الجملة مبدوة بضمير المتكلم إنا، يعني ما قال وإن الإنسان إذا أذقناه، إنا، لأن هذا يرجع إلى فعله تعالى يدعوهم ثم يذيقهم الرحمة حتى يرى ما هو رد فعله يعني أمام هذا النعمة. ثم التعبير أذقنا، أذقنا الإنسان، يعني مو هذه النعمة مجهولة، هناك نعم الإنسان ما يعرف هذه النعم، هناك كثير من النعم الموجودة في جسمنا وفي خارج جسمنا إحنا نستفيد منها وما نعرفها. حتى مثلا إلى زمان غير بعيد ما كانوا يعرفون أن كثير من النعم موجودة. الآن العلم كشف لنا كثير من النعم الموجودة حولنا أو في أجسامنا. لا، هذه نعمة أذقناه، إنا إذا أذقنا الإنسان، لا جعلناه يتذوق ويتلذذ من هذه النعمة، وهو يتلذذ ويفرح، لكن أصلا ما يتفكر بأن هذه النعمة من أين، من الذي أنعم عليه، بينما هو القصد منه أنه يتذكر ربه. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. إصابة السيئة أيضا من الله، المصائب كل شيء من الله، ماكو شيء من غيره. ولكن يعني ما يقول إن أصبناهم سيئة، لأن الغرض منه التنديد بالإنسان بأنه إذا أصابته السيئة يجب أن يتذكر يتنبه، ما يتنبه، فيقول بأن هذا السيئة وإن كان من الله لكن بسببه نفسه. وإن تصبهم سيئة يعني مشكلة بما قدمت أيديهم، سببه إثمه ذنبه، كما قال تعالى في نفس هذه السورة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومع ذلك فإن الإنسان كفور، النتيجة أنه إذا أصيب ببلاء، أصيب بمشاكل في حياته، بمرض، بدين، بهذه المشاكل اللي تشوفونها الدنيا. الإنسان بدل ما ينتبه ويتنبه بأن هذا المصيب من جراء عمله وفعله فيترك ذنبه ويستغفر ويتوب إلى ربه، لا، يكفر بربه ويكفر بنعم ربه، وأصلا كأنه لم ينعم عليه بشيء. تجد أن الإنسان إذا أصيب بالمشاكل والمصائب بدل ما ينتبه يقول شمسه يا الله فينا، يعني هو أصلا يكفر بأن الله أنعم عليه هذه النعم لأنه أصيب بهذا البلاء. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، وإن كان من الله لكن بما قدمت أيديهم، فإن الإنسان كفور. أيضا لم يقل فإنه، أرجع الاسم للتركيز على أن هذا طبيعة الإنسان، طبع الإنسان هالشكل، أن مجرد أن يصاب بمصيبة وإن كانت المصيبة من جراء عمله يكفر بربه وبنعم ربه. والحمد لله رب